الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب القدر: باب تصريف الله القلوب كيف شاء. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب تصريف الله القلوب كيف شاء. تصريف الله القلوب كيف شاء، أي أن قلوب العباد كلها طوع تدبير الله عز وجل، يصرفها كيف يشاء. في تقلبها، في تغيرها، في تحولها، في كل ما يكون فيها. وهذا كله من الإيمان بالقدر. الحديث الذي أورد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا الحديث من أحاديث الإيمان بالقدر، من أحاديث الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بتصريف الله وتدبيره سبحانه وتعالى، هو الذي يصرف القلوب. قد جاء في الدعاء الآخر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهنا قال: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فهاتان دعوتان تكمل إحداهما الأخرى، لأن المرء يحتاج أولا أن يصرف قلبه إلى الطاعة ليكون من أهلها، ثم يحتاج إلى أن يثبت على ذلك. فالأول التصريف، تصريف القلوب إلى الطاعة، والثاني الثبات. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. فالتصريف قبل ثم التثبيت، التصريف قبل ثم التثبيت. أولا تصرف، يصرف القلب، يصرف عن اللهو واللغو والباطل والسفة والضياع إلى النور والحق والهدى والصلاح والاستقامة، فإذا حصل له ذلك احتاج إلى أمر آخر وهو الثبات. فالدعوة الثانية قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا المسلم يحتاج أن يدعو بهذا وبهذا، يحتاج أن يدعو يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وأن يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثبت قلبي على دينك فيه أن القلوب تتقلب، بل قيل إنما سمي القلب قلبا من تقلبه، قلوب تتقلب وتتغير من حال إلى حال، من هدى إلى ضلال أو من ضلال إلى هدى، من استقامة إلى انحراف أو من انحراف إلى استقامة، تتقلب. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. الذي يقلب القلوب رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا يحتاج المؤمن إلى هذه الأدعية حاجة ماسة. والذي لا يؤمن بالقدر ما ينتفع بهذه الأدعية، الذي لا يؤمن بالقدر لا ينتفع بهذه الأدعية، لأنها لا تتفق مع معتقده وعدم إيمانه بأقدار الله سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء هو من فائدة الإيمان بالقدر وأثره، أن المؤمن يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبته. قد كان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهاتان دعوتان المرء بحاجة ماسة إليهما: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقوله بين أصبعين قلوب بني آدم كلها، قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، هذا نظير ما جاء في القرآن، قول الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة. هنا قال: قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، كقلب واحد. وقوله بين أصبعين من أصابع الرحمن، هذا فيه الإثبات الأصابع. والقاعدة عند أهل السنة إمرار النصوص كما جاءت، ولا يدخل الإنسان فيها بتحريف أو تأويل أو تكييف أو تمثيل، بل يمرها كما جاءت ويؤمن بها كما وردت. وقوله بين أصبعين، البينية هذه لا تستلزم المماسة، مثل والسحاب المسخر بين السماء والأرض. نعم.
قال رحمه الله: باب كل مولود يولد على الفطرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وقرأوا إن شئتم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الآية.
قال: باب كل مولود يولد على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. والفطرة هي لكل مولود، هي لكل مولود، كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، لكنه بعد ذلك يحصل له انحراف عن الفطرة. الفطرة فيها التعظيم لله وإخلاص الدين لله وإسلام الوجه لله والخضوع لله سبحانه وتعالى. ليس المراد بالفطرة معرفة تفاصيل الشريعة، التفاصيل هذه لا بد فيها من وحي منزل، لكن الفطرة هي الإخلاص، الاستسلام، التعظيم، الخضوع لله عز وجل، الذل. حتى أعمال، هناك أعمال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من سنن الفطرة، بمعنى لو أن الإنسان ولد وبقي بدون ما أحد يشوش عليه ويقول له، يملي عليه أشياء ويغير، يختار تلك، ما يختار غيرها، لأنها هي التي يعني قد فطر عليها وجبل عليها، وتسمى سنن الفطرة. وفي الحديث جاء قال: عشر من الفطرة. فالحاصل أن ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، يولد على الفطرة، فطرة الإسلام. قال: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. ما ذكر الإسلام لأنه هو هذا الذي هو الذي فطر عليه، فطر عليه، لكن ذكر التغيير عن الأصل. الأصل هو فطرة الإسلام، الأصل فطرة الإسلام. وهذه اليهودية والنصرانية والمجوسية وكل ما شئت من الأديان، هذه كلها نقل لهذا المولود عن فطرته، نقل لهذا المولود عن فطرته. وقد جاء في الحديث الآخر وهو يوضح هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء. وهو في صحيح مسلم: خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. من الشياطين؟ شياطين الإنس والجن، يعني قد يكون والده من هؤلاء الشياطين، قد تكون أمه من هؤلاء الشياطين، يولد ابنها على الفطرة ثم تنقله إلى الشرك والضلال والانحراف والإلحاد. فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي الذي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه. الآن لما تقرأ هذا الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، التربية على الإسلام، التربية على الإسلام، تربية هذا المولود على الإسلام، أو تربيته على تلك الأديان اليهودية النصرانية المجوسية إلى آخره، التربيتان مختلفتان. التربية على الإسلام هي حقيقة، حقيقتها تتميم للفطرة وتكميل لها، والتربية على هذه الأديان ما حقيقتها؟ تغيير للفطرة. فالأب المسلم الذي يربي ابنه على الإسلام هو يتمم الفطرة بالتربية على معاني الإسلام وآدابه وأخلاقه، يتمم فطرته، بخلاف أولئك الذين يربون أولادهم على اليهودية والنصرانية والمجوسية أو هؤلاء يغيرون فطر هؤلاء، يغيرونها عما كانت عليه. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثال يوضح هذا المعنى، الفطرة والتغيير، الفطرة والتغيير. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني كما تولد البهيمة وتخرج جمعاء بأطرافها بأذانها تخرج جمعاء مكتملة الأعضاء مكتملة الأطراف. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل تجدونها ناقصة الأطراف؟ تجدونها كاملة. هل تحسون فيها من جدعاء؟ في بعض الرواية الحديث قال: إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. يعني لما تجد شاة مقصوصة القرن، مقصوصة الأذن، مقطوعة الأذن، تعرف أنها ما ولدت هكذا بهذا القص، وإنما حصل لها بعد. فهذا ضربه مثال للفطرة والتغيير الذي يحصل لها. التغيير الذي يحصل لها ما جاء معها، جاء بفعل هؤلاء، بفعل هؤلاء. هذا الحديث يدل على الجناية العظيمة التي يجنيها الآباء الضلال على أبنائهم، الجناية العظيمة التي يجنيها الآباء الضلال على أبنائهم، لأنهم أصبحوا بمثابة الشياطين، يجتالون هؤلاء يجتالون أبنائهم عن فطرهم. وأيضا يفيد الحديث أن الأب المسلم الذي قد أكرمه الله عز وجل بتنشئة أولاده وتربيتهم على الإسلام، فهذه من نعم الله عليه، من نعم الله عليه أن عمل على تنشئة أولاده على الفضيلة والخير والإيمان والطاعة. وهو لما يربيهم على الإيمان والخير والفضيلة لا يحشر فيهم شيئا أجنبيا عنهم، وإنما يحشر فيهم شيئا هم فطروا عليه، هم فطروا عليه. يعني لما يربيهم على الصدق، الصدق هو الفطرة. لما يربيه على التعظيم لله، التعظيم لله هو الفطرة، وهكذا. بخلاف الذين ينقلون أبنائهم عن فطرهم إلى المذاهب الفاسدة والعقائد الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال رحمه الله: باب ما ذكر في أولاد المشركين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم.
قال باب ما ذكر في أولاد المشركين. ما ذكر في أولاد المشركين. ساق هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. وحالهم يوم القيامة كما دل على ذلك حديث آخر أنهم يمتحنون يوم القيامة ويكون المعنى الذي دل عليه هذا الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم مما يدخل في هذا أعلم سبحانه وتعالى أيضا بما يكون عليه حالهم في الامتحان الذي يكون لهم يوم القيامة. فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة وفي ضوء هذا الامتحان إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما أبناء المسلمين ففي الجنة نعم.
قال رحمه الله باب في الغلام الذي قتله الخضر. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا.
قال باب في الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام. الخضر أتاه موسى وطلب الصحبة ليتعلم منه من العلم الذي علمه الله عز وجل إياه. ولما طلب منه ذلك قال لا لن تستطيع صبرا، ووعده موسى أن يصبر لكنه في كل مرة يعني يرى شيئا من الأعمال التي يقوم بها يستنكر ويسأل، وفي كل مرة يذكره بهذا الأمر أنه لن يستطيع صبرا على ما يقوم به من أعمال. ومن تلك الأعمال أنهم مروا بغلام فقتله الخضر عليه السلام. وجاء في تفسير الخضر لأعماله أن قتله السبب فيه أن أبواه مؤمنين، وأنه لو بقي حيا لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وهنا في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وهذا من الأحاديث التي فيها الإيمان بالقدر طبع القلوب، الطبع على القلوب. فهذا الغلام كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. نعم.
قال رحمه الله: باب في ذكر من مات من الصبيان وخلق أهل الجنة والنار وهم في أصلاب آبائهم. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم.
ثم ختم هذا الكتاب، كتاب القدر، بهذا الباب في ذكر من مات من الصبيان. مات من الصبيان إن كان من أبناء المشركين فحكمه كما مر، وإن كان من أبناء المسلمين فهو في الجنة. وأيضا فرط وشافع لوالديه، وهذا دلت عليه نصوص. وفي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقالت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث فيها الدلالة على أن أبناء المسلمين في الجنة، أن أبناء المسلمين في الجنة. وهذه مسألة فيها يعني خلاف وكلام طويل لأهل العلم، فصله الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين، لكن جاءت نصوص صريحة في الدلالة على أن أبناء المسلمين في الجنة. ونسأل الله عز وجل أن يحسن عاقبتنا أجمعين، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على الحق والهدى، وأن يعيذنا من الضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.